الله الرحمن الرحيم. وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة بالتراضي، توضيح هذا المطلب، وأنه يمكن الاستدلال على بطلان المعاطاة الفضولية بما حاصله. خذ قلم. يمكن الاستدلال على بطلان المعاطاة الفضولية بما حاصله أن المعاطاة تحتاج إلى الرضا المالكي، وتحتاج إلى القبض المقارن للإباحة والتمليك، وبدون الإباحة والتمليك لا معاطاة. خذ يا أخي، خذ. بدون الإباحة والتمليك لا معاطاة، والإباحة والتمليك من وظائف المالك، وفي فرضنا أن المالك لم يبح ولم يملك، باعتبار أن من ملك شيئا ملك تمليكه وملك إباحته. فمعاطاة الفضولي هنا غير مالك، ولا يعقل أن يبيح غير المالك أو يملك مالا ليس له، فلا رضا للمالك عند معاطاة الفضولي، ولا يكون قبضه مقارنا للرضا. فإذن المعاطاة مشروطة بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما في حال المقارنة للإباحة والتمليك، ولا أثر للقبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه. وفي المقام لا إباحة ولا تمليك ولا قبض ولا إقباض، لأن المعاطاة هنا فضولي ولم يصدر من المالك، فإذا يكون لغو. هذا الإشكال وهذا الكلام من صاحب المقابيس. الآن يجيب الشيخ الأعظم قدس سره عن هذا الكلام فيقول أن اعتبار القبض والإقباض في المعاطاة عند الذين يعتبرون القبض والإقباض إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة. ولكن إنشاء التمليك كما يحصل بعقد الفضولي كذلك يحصل بفعله، يعني المعاطاة الفعلية يحصل فيها إنشاء التمليك، فقبض الفضول وإقباضه مثل عقده اللفظي، لا فرق بينهما. كما أن العقد اللفظي الفضولي كاشف عن المعاملة، فحال القبض الفعلي حال العقد، في أنه إذا لحقته الرضا صح، إذا رضي المالك صح، وإذا لم يرضى المالك بطل. فالقبض والإقباض عند المعاطاة من الأسباب الفعلية، يعني المعاطاة عقد فعلي وليس عقدا لفظيا. نحن قرأنا هذا في بحث المعاطاة، يعني عقد فعلي لا لفظي. فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك، هذا إذا أجرى العقد لفظيا ملكتك باللفظ، هذا أول. وثانيا اعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، فأنتم لا تقولون به في الإنشاء القولي، فكما أنكم لا تقولون في الإنشاء القولي في باب الفضول باعتبار مقارنته لرضا المالك، كذلك لا تقولون في الإنشاء الفعلي في باب المعاطاة باعتبار مقارنته للرضا. ولكن هنا إشكال من الشهيد الثاني ذكره الشيخ الأعظم قدس السر وأجاب عنه. الشهيد الثاني أشكل هكذا: أن الفضولي لا قصد له بالمدلول، المدلول يعني مدلول العقد، مدلول العقد هو الإباحة والتمليك، فلا قصد للفضولي للإباحة أو التمليك، لأن الإباحة والتمليك من وظائف المالك، والفضولي ليس مالكا، فلا إباحة ولا تملك. يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال ويقول أن ما ذكره الشهيد الثاني هنا لا ينفع فيما نحن فيه، يعني في الإنشاء الفعلي في المعاطاة الفضولية، لأننا لا نعتبر في القبض والإقباض المعاطاة أزيد من القصد الموجود في قول الفضولي، لعدم وجود الدليل على لزوم الأزيد، لم يقم دليل على لزوم الأزيد في باب الفعل الأزيد من القبض، بل حتى لو ثبت اعتبار الأزيد من أصل القصد في باب المعاطاة في باب الفعل، فإنه يثبت من هذا الأزيد من القصد إلى التمليك اعتبار المقارنة في العقد الفضولي. ولكن نحن لا نقول باعتبار الأزيد. في العقد الفضولي القولي، وإذا كنا لا نقول به لزم أن لا نقول بالأزيد في العقد اللفظي، إلا إذا قلنا في وجه الفرق بين العقد اللفظي الذي لا نقول فيه باعتبار أزيد من القصد إلى التمليك، وبين العقد الفعلي الذي نقول باحتياجه إلى قصد التمليك المقارن لرضا المالك. فإذا قلنا أن مقتضى الدليل هو الاحتياج إلى مقارنة العقد الفعلي أو القولي إلى الرضا، فإنه يخرج هذا الدليل بدليل آخر. هذا الدليل الآخر يدل على صحة عقد الفضولي بالقول، أما صحة معاملة الفضولي بالمعاطاة فإنها تبقى تحت الدليل الدال على الاحتياج إلى الرضا المقارن. لكن هذا ليس بصحيح، لأننا ذكرنا سابقا في أول مبحث الفضولي أن عقد الفضولي هو على وفق القاعدة وعلى طبق القاعدة الجارية في جميع العقود، فلا يحتاج إلى أكثر من القصد، يعني لا يحتاج إلى مقارنة الرضا. كذلك عقد الفضولي معافاة لا يحتاج إلى مقارنة الرضا. هذا كله إجابة عن هذا الإشكال وعن إشكال صاحب المقابيس الذي ذكرناه سابقا. أما الإشكال الأول وهو أن المعاطاة منوطة بالتراضي من المالكين، فمع التسليم لو سلمنا بأن مقوم المعاطاة هو التراضي من المالكين، لو سلمنا بهذا، لكن الشيخ الأعظم قدس سره لا يقول بأن مقوم المعاطاة التي تصدر من الفضولي التراضي من المالكين، لا يقول بهذا، بل يرى أن مقوم المعاطاة القبض والإقبار فقط، فإذا حصل القبض والإقبار صحت المعاملة، هذا هو المقوم عنه. وبناء على هذا لو قلنا بأن المعاطاة يعتبر فيها السبب المستقل للنقل والانتقال، السبب هو التراضي من المالكين، حتى وإن لم يصل أحد المالين إلى المالك الآخر فلا يعقل وقوع المعاطاة من الفضولي، لأن المفروض انتفاء الرضا، ما في رضا هنا. وعلى هذا نقول لو أعطى الفضول وأخذ، وقلنا أن مقوم المعاطاة الرضا، فإذا رضي المالك بمالكية الطرف الآخر، مالكية من وصل إليه المال، تحققت المعاطاة. لكن متى تتحقق المعاطاة؟ حين رضا تتحقق. إلا أن هذا الرضا، رضا المالك، ليس إجازة لمعاطاة سابقة متحققة حين القبض والإقباض من الفضول، لكن تحقق المعاطاة حال الرضا لا حال القبض والإقباض، غير مقصود من العلماء في عنوان المعاطاة الفضولية، لم يقل به أحد من العلماء، بل مقصود العلماء بالمعاطاة الفضولية هو العقد الفعلي حال القبض والإقباض لا حال الرضا، ولذلك يكون المقوم للمعاطاة القبض والإقباض وليس رضا المقارن. هذا كله بناء على القول بإفادة المعاطاة للملك. أما بناء على إفادة المعاطاة للإباحة، فإذا وقعت المعاطاة فضولة يمكننا القول ببطلان المعاطاة الفضولية، لأن المعاطاة الفضولية بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة خلاف القاعدة المذكورة في العقود، لأن وقوع الشيء على خلاف قصد المالك يحتاج إلى دليل قطعي، والدليل القطعي هنا مفقود. أما تحقق وحصول الإباحة قبل إجازة المالك فهو غير ممكن، لذلك نقول ببطلان المعاطاة الفضولية بناء على القول بإفادة المعاطاة للإباحة. هذا خلاصة الكلام في هذا البحث. وربما يستدل على ذلك، يعني على بطلان المعاطاة الفضولية، بأن المعاطاة منوطة بالتراضي. شايف هذا من شروط صحة المعاطاة، أنها مشروطة بأي شيء؟ منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك. قصد الإباحة أو من أين قصدهما؟ من المالك. بدون الإباحة أو التمليك لا معاطاة. نعم، وهما الإباحة والتمليك من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره من غير المالك، لأنه الآن المعاطاة الفضولي هو مالك أو غير مالك، وغير مالك فلا معنى لأن يبيح غير المالك أو يملك أو يملك مالا ليس له. نعم، ولذا لأجل هذا الذي ذكرناه من أنه لا يعقل الإباحة أو التمليك، ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول. المدلول ما هو؟ ويقصد بعتوه أو أعطيتوه وقاصد للفظ، لكن مدلول اللفظ وهو النقل والانتقال لم يقصده. نعم. وذكر أن قصد المدلول تمليك والإباحة أو النقل والانتقال لا يتحقق من غير المالك. أي مالك؟ المالك المختار، لا المالك المكره. المكره لا يبيع ولا يملك، والفضولي أيضا ليس بيده التمليك وليس بيده الإباحة. نعم. ومشروطة أيضا، المعاطات مشروطة أيضا بالقبض والإقباض. هذا مشروطة بالقبض والإقباض، هذا من صاحب المقابيس. نعم. بالقبض والإقباض من الطرفين، طرفين معاملة، أو من أحدهما، أو مشروط بالقبض والإقباض من أحدهما، من أحد الطرفين، مقارنا للأمرين. مقارنا للأمرين ما هو؟ الإباحة والتمليك. نعم. إذن القبض والإقباض مقارن للإباحة والتمليك. نعم. ولا أثر له، ولا أثر للقبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو صدر بإذنه. إذا لم يصدر من المالك أو يصدر بإذنه ماذا يكون؟ هل يتحقق؟ لا يتحقق. فإذن المعاطات تحتاج إلى رضا المالكي، والقبض المقارن لرضا، وكلاهما مفقود هنا في هذه المسألة، غير موجود. وفيه الآن يجيب الشيخ الأعظم عن الإشكال الثاني، مو الإشكال الأول، يجيب عن إشكال صاحب المقابيس. وفيه أن اعتبار القبض والإقباض في المعاطات عند من اعتبره فيها، عند من اعتبر القبض والإقباض في المعاطات، إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة. فكما أن إنشاء التمليك يحصل بعقد الفضولي، كذلك إنشاء التمليك يحصل بفعل الفضولي بالمعاطات. فإذا قبض الفضولي كعقده، بمعنى أنه كاشف عن المعاملة، فحال القبض حال العقد. إذا لحقه الرضا صح العقد. نعم. فهو يعني القبض والإقباض عندهم في باب المعاطات، عند العلماء في باب المعاطات، من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده. والمعاطات عندهم عقد، عند الفقهاء شنو؟ عقد فعلي وليس عقدا لفظيا. ولذا بناء على أنها عقد فعلي، ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها، بلزوم المعاطات، أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول هذا تارة، يعني بالعقد اللفظي، وبالتعاطي تارة أخرى، كما يحصل بالإيجاب والقبول يحصل بالتعاطي أيضا يلزم. نعم. وحينئذ إذا كانت المعاطات عقدا فعليا، فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك، هذا فيما إذا أجرى وأوقع العقد لفظيا. نعم. واعتبار مقارنة رضا من المالك للإنشاء الفعلي، الإنشاء الفعلي هو قبض وإقباض في المعاطات. الإنشاء الفعلي هو ماذا؟ وقبض وإقباض في المعاطات دون القولي. القولي هو ماذا؟ هو إيجاب وقبول، هو الإيجاب والقبول مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس، وأدلة طيب النفس. مطلق التعامل سواء كان قوليا أو كان فعليا في حل مال الغير، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، هذه يعني كل لا يخلو عن تحكم. فكما أنكم بمعنى كما أنكم لا تقولون في الإنشاء القولي في باب الفضولي باعتبار مقارنته لرضا المالك، كذلك هنا في الإنشاء الفعلي في باب المعاطات لا تقولون باعتبار مقارنته لرضا. نعم. وما ذكره الآن المستشكل الشهيد الثاني، الشهيد الثاني وهو الشهيد الثاني قال أن الفضولي لا قصد له، ها قبل قليل قرأنا أن الفضولي لا قصد له بالمدلول. نعم، لا يجدي فيما نحن فيه، ما نحن فيه ما هو الإنشاء الفعلي ليس الإنشاء القولي، معاطات نحن، لأن من نحن الذين نقول بصحة عقد الفضولي القولي، لا نعتبر في فعل الفضولي. فعل الفضولي ما هو؟ القبض والإقباض كما قلت، المعاطاتي القبض والإقباض المعاطاتي أزيد من القصد الموجود في قوله إذا أجرى، مثل ما إذا أجرى العقد لفظا ويقصد فيه، كذلك إذا أجرى العقد فعلا نفس القصد موجود، أزيد من هذا لا نعتبر، أكثر من هذا قصد. نعم، لعدم الدليل، لعدم الدليل على لزوم الأزيد في باب المعاطات. ولو ثبت، لو ثبت اعتبار الأزيد في باب المعاطات لثبت منه، أي ثبت من الأزيد من القصد اعتبار المقارنة في العقد الفضولي أيضا. لكن بما أننا لا نقول باعتبار الأزيد في العقد القولي، كذلك لا نقول باعتبار الأزيد في العقد الفعلي، لا نقول به. نعم، إلا أن يقال، يعني إلا إذا بينا وجه الفرق، إلا إذا قلنا بأن لا نقول باعتبار أزيد من القصد إلى التمليك وبين العقد الفعلي الذي نقول باحتياجه إلى قصد التمليك المقارن لرضا المالك، إذا قلنا أن مقتضى الدليل ذلك، يعني الاحتياج إلى المقارنة، مقارنة الرضا، إذا قلنا بهذا نعم خرج عنه، خرج عن هذا الدليل بالدليل. هناك دليل آخر، دليل آخر ما هو؟ دليل آخر دل على صحة عقد الفضولي، خرج معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول، أما معاملة الفضولي الواقع بالفعل كيف؟ هناك بالقول، هنا بالفعل، بالفعل يعني بالمعاطات، ها يعني لا اشتبه عليكم الأمر، إذا وقعت بالفعل فهذه المعاطات باقية تحت الدليل الدال على الاحتياج إلى رضا. نعم صح، نعم، لكنك قد عرفت أول مبحث الفضولي، نعم، لكنك قد عرفت أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة، بل هو ينطبق على القاعدة، على وفق القاعدة الجارية في جميع العقود. معناه ماذا؟ معناه أنه لا يحتاج إلى أكثر من القصد، لا يحتاج إلى مقارنة الرضا، فكذلك عقد الفضولي الفعلي لا يحتاج في معاطاته إلى أكثر منها. هذا كله جواب عن الإشكال الثاني لصاحب المقابيش، هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول يرجع إلى الإشكال الأول، أن المعاطات منوطة بالتراضي، أول شيء ذكره، يقول نعم نحن لو سلمنا بهذا الإشكال وقلنا بأنه لا معاطات بدون الإباحة أو التمليك، وأن مقوم المعاطات التراضي من المالكين، لو سلمنا بهذا قلت أن المصنف لا يقول بأن مقوم المعاطات التي تصدر من الفضولي، مقوم المعاطات ليس هو التراضي من المالكين، بل أن مقوم المعاطات على رأي المصنف قدس سره هو القبض والإقباض فقط. نعم، حتى لو سلمنا هذا، نعم، نعم، لو قلنا أن المعاطات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، يعني حتى لو اتفق القبض مع المعاطات فهذا القبض هو أمر خارج من المعاطات، خارج عنه، بل السبب المستقل، السبب المستقل للنقل والانتقال ما هو؟ هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا، مطلقا، يعني حتى إذا لم يصل أحد المالين إلى المالك الجديد، حتى لو لم يصل هذا مطلقا. نعم، يعني سواء وصل أحد المالين أو لم يصل، أو مع وصولهما، مع وصول المالين إلى مالكهما، أو وصول أحدهما، وصول أحد المالين إلى مالكهما، لم يعقل. لم يعقل، جواب نعم، نعم هذا لم يعقل، لم يعقل وقوعها، وقوع المعاطات من الفضول. ليش؟ لأنه لا رضا هنا، المفروض أن الرضا منتفي، إذن لا تحقق المعاطات. نعم الواقع منه من الفضول، إيصال المال وإيصال المال إلى الطرف الآخر فقط، والمفروض أنه أن إيصال المال لا مدخل له في المعاملة فيما نحن فيه، وهي المعاملة المعاطاتية، معاملة المعاطات. فكما أنه لا مدخل له في المعاطات وهو الرضا، لم يكن هناك معاطات. نعم، وبناء على هذا نحن نقول لو أعطى الفضول وأخذ، وقلنا أن مقوم المعاطات هو رضا وليس القبض، فإذا رضى المالك بمالكية من وصل إليه المال، أعطى زيد الفضول ثوب عمرو لخالد ثم رضي عمرو، هنا تتحقق المعاطات. تحققت المعاطات من حين الرضا. ليش؟ لحصول المقوم للمعاطات وهو رضا حين العقد، حين المعاطاة، ولم يكن رضا، لم يكن رضا، ولم يكن يعني رضا من المالك إجازة لمعاطاة سابقة. هذه المعاطاة السابقة تحققت حال القبض والإقباض من الفضول، لا، لم يكن إجازة لهذه المعاطاة السابقة، لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود، يعني تحقق المعاطاة حال الرضا لا حال القبض والإقباض، غير مقصود للعلماء. نعم، غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطات، عنوان المعاطات الفضولية، وإنما قصدهم بمعاطات الفضولي إلى العقد الفعلي. العقد الفعلي هو متى يتم؟ حال القبض والإقباض. حال القبض والإقباض يتحقق العقد الفعلي، ومن هنا يقول هذا كله، هذا الكلام حول المعاطات الفضولية على القول بالملك بإفادة المعاطات الملك، إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الملك، وأما على القول بالإباحة بإفادة المعاطات الإباحة، فيمكن القول ببطلان، ببطلان ماذا؟ ببطلان الفضول، ببطلان المعاطات الفضولية. يعني نتكلم عن المعاطات، يعني نعم معاطات الفضولية، لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة، خلاف القاعدة الجارية في جميع العقود، الوقوع الشيء على خلاف قصد المالك يحتاج إلى دليل قطعي، وما نحن فيه لا يوجد دليل قطعي على هذا، فيقتصر فيها في هذه المعاطات على صورة تعاطي المالكين فقط، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن. لأنه لماذا؟ لأنه إما أن نقول هذه إباحة مالكية و لا يوجد إباحة مالكية، المفروض أنه تنتفي منتفية هذه الإباحة المالكية، وأما أن نقول أنها إباحة شرعية، إباحة شرعية لا يوجد دليل على هذه الإباحة الشرعية لا من الكتاب ولا من السنة، فمن أين نأتي بالإباحة؟ نعم، والآثار الأخرى، الآثار الأخرى مثل الآثار المترتبة على الإباحة، الآثار المترتبة على الإباحة إذا رتبها المنتقل إليه المال انتقالا فضوليا قبل إباحة المالك ورضاه، هذا مقصود هنا قبل إباحة. مثلا من باب المثال، لو باع المشتري عن الفضول معاطاته، باع المال المنتقل إليه قبل أن يبيع المالك، في مثل هذا الفرق تصح أم لا؟ مثل بيع المال قبل الإجازة، هو يقول مثل بيع المال قبل الإجازة من المالك، هنا بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت هذه الآثار في غير زمان الإباحة الفعلية وقعت مثلا بأن وقعت هذه الآثار بعد المعاطاة الفضولية وقبل إجازة المالك، هنا لم تؤثر أثرا أي أثر ما هي. فإذا أجاز المالك هنا حدث الإباحة من حين الإجازة لا من حين وقوع المعاطاة. اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها، وقوع هذه الآثار مع الإباحة الواقعية، يعني في حال التأخر، فيما إذا كانت الإباحة متأخرة. نعم، وعليه يكون الحال هنا كالحال في العقد الفضولي، حيث أن الآثار تترتب إذا ألحقت الإجازة بالعقد. طيب، فإذا كشف عنها يعني عن الإباحة الإجازة وهي الإجازة اللاحقة، فحينئذ تكون مؤثرة بالآثار السابقة. فافهم لعله إشارة إلى أن الإباحة كالملكية، فإن قلنا بحصول الملك بالمعاطاة الفضولية إذا أجاز المالك لزم أن نقول بذلك في الإباحة أيضا، وإذا لم نقل في الإباحة لزم أن لا نقول به في الملك أيضا لاستحالة التفكيك بينهما، فالتفكيك بينهما محال.